رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم مواقف إيمانية من السيرة العطرة، التي نتناول فيها بعض المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، خلدوها بكلمات ناصعة وحقائق ثابتة وأقوال صادقة، جعلت ذلك الموقف عبرة لمن اعتبر وفائدة جليلة لمن طلب الفوائد والعبر. وفي هذه الحلقة نذكر أن المشركين بعد عجزهم عن اجتثاث الإسلام من جذوره في موقعة بدر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وإنشائه دولة الإسلام الفتية، بعدما عجزوا عن اجتثاث الإسلام في غزوة بدر بل انقلبوا مهزومين مدحورين، وتحقق للإسلام نصر مؤزر في تلك الوقعة، أعادوا الكرة في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما وقع من غزو في موقعة أحد، حيث التقى جيش المسلمين بمشركي قريش ومن حالفهم، وكادت تدور الدوائر على المشركين لولا بعض المخالفة التي وقعت من الرماة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عينين لنصرة المسلمين وحجز الكافرين عنهم في بطن الوادي. وكادت تدور الدوائر على المسلمين بعدما تخلى الرماة عن مواقعهم خلافا لقائدهم عبد الله بن جبير، إلى أن الله سبحانه وتعالى ثبت المسلمين وصبروا واحتملوا ما وقع لهم من الأذى، كما تقدم معنا بيانه في الحلقة السابقة لأنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، الذي أبان عن بطولة خارقة وثبات عظيم حتى انجلت المعركة. ولم يظفر المشركون بوقعة كبيرة وهزيمة نكراء في المسلمين، ولم يقدروا على أن يغيروا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انصرفوا مسرعين إلى مكة. وظلت المناوشات بين المسلمين وبعض قبائل العرب، وفي الطرق وفي القفار والفيافي كان المشركون من قبائل العرب ينتهجون الفرصة من المسلمين فيوقعون بمن يقدرون على الوقيعة به، كأنهم استنصروا بما وقع للمشركين في غزوة أحد من شبه نصر على المسلمين. ويذكر علماء السيرة أن هناك موقفين يثبتان جرأة بعض قبائل العرب وغدرهم ولجوئهم إلى الحيلة والمكر والنفاق والتلون للوقيعة بالمسلمين، كأنهم أيقنوا أن المواجهة في الميدان لا تحقق لهم النصر الذي يطلبونه، فلجأوا إلى الحيلة والمكر والخديعة والنفاق والكذب. فكان موقفان شديدان على المسلمين، قتل فيهما بعض قراء القرآن ودعاة الإسلام المغدور بهم من بعض قبائل العرب، وكان ذلك في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شهر صفر على وجه الخصوص جاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في موضعين من بلاد العرب، غدر أهل الكفر فيهما بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين طلبوهم لتعليمهم القرآن وأحكام الإسلام وبيان ما تصح به عباداتهم لله تعالى. والموقع الأول هو ما يسمى ماء الرجيع، وهو موضع تجتمع عنده الإبل للسقيا، وقد تآمر عنده بنو هذيل وبنو لحيان من قبائل مع قبائل عضل والقارة، بنو هذيل وبنو لحيان مع قبائل عضل والقارة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن، فأرسل إليهم 6 من رجال الإسلام لتعليمهم، وقيل 7 وفي رواية أنهم 10، فقتلوهم إلا 2 قاموا ببيعهما في مكة. وكان قائل هذه الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عاصم ابن ثابت الأنصاري، وهو خال عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وكان معه في هذه الجماعة زيد بن الدسنة وخبيب ابن عدي حينما بلغوا قبيلة هذيل اعترضهم بعض رجالها ورجال بني لحيان وقبائل عضل والقارة، وأحاطوا بهم وألزموهم أن يسلموا أنفسهم، فمن أسلم نفسه ظنا منه وثقة بما وعدوهم به من الأمان وعدم القتل تم قتله. أما عاصم بن ثابت الأنصاري فإنه قال كلمة تكتب بماء الذهب، وهي: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك وقاتل حتى قتل. وعدوهم بالأمان، فمن أسلم نفسه غدر به وقتل. وعاصم بن ثابت أبى أن يسلم نفسه وأبى إلا أن يقاتل، وقال قولته المشهورة: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، اللهم أخبر عنا نبيك، وقاتل حتى قتل. ولماذا لم يسلم نفسه؟ لأنه يعلم أن الكافر لا عهد له، وأنه مهما ادعى من إعطاء الأمان فإنه يغدر بالمسلم ولا يفي بوعده. إن الوفاء بالعهد من شيم الإسلام ومن أخلاق المسلمين، وهيهات أن يكون في نفس الكافر مثل شعور المسلم، لأن المسلم يحتكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والقرآن صريح في أمره للمسلمين بالوفاء بوعودهم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي قوله جل وعلا في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالمسلم إذا أعطى عهدا وفى به، ولا يحل له نقضه بعد أن أبرمه وعاهد صاحبه على أن يجنبه القتل والقتال. فلله ما أصدق عاصم بن ثابت الأنصاري في قوله: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، وقاتل حتى قتل. وذمة الكافر مشاهدة عيانا اليوم في حياة المسلمين. هذه المنظمة الدولية التي تجمع شعوب الأرض مسلمين وكافرين تدعي أنها تحافظ على المجتمع البشري من الاقتتال والفناء والدمار، وهي في حقيقة أمرها إنما تبتز الشعوب الضعيفة باسم القوانين والقرارات الدولية. فهذه فلسطين ضاعت منذ نحو 70 سنة، وقد أصدرت في حقها وشأنها المنظمة الدولية قرارات وقرارات، ولكن هل نفذ منها شيء؟ لم ينفذ منها شيء، بل ما ألزم به العدو الصهيوني حتى في حق الأمم المتحدة من دفع مال أو وقوف عند حد معين أو عدم ممارسة شيء يفعله، لم يلتزم به ولم يحترم ما تم التوافق عليه، وهو يفعل ما يشاء في فلسطين وفي أهلها، ولا أحد يقدر على أن يوقفه عند حده. فلله ما أصدق عاصما في قوله: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. والأمر ليس منا ببعيد، في غير فلسطين، في البلاد العربية ما من مشكلة تقع، وفي البلاد الإسلامية يراد تضخيمها إلا وأسند أمرها إلى الأمم المتحدة. فقضية كشمير عشرات السنين هي الأخرى لم يتحقق شيء في إعطاء حقوق المسلمين في أرض كشمير، مع أن اللوائح والقرارات تسندهم وتقف في صفهم. وخذ على ذلك مثلا أيضا المسلمون في بورما، الروهينجا يقتلون ويحرقون، وفي أفريقيا الوسطى كما فعل بهم في كوسوفو وفي بعض أجزاء يوغوسلافيا القديمة، قتلوا شر قتلة وانتهكت حرماتهم وخرج العدو لا يعبأ بشيء. ومن وقع في أيدي المنظمات وعوقب، عوقب بسنين معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع في إبراء جروح المسلمين ورد حقهم إليهم. بل لا نذهب بعيدا، هذه اليمن ومعاناتها، ومن قبلها الشام ومعاناته، والعراق ومعاناته، كلها تكون لها لجان ويخصص لها أفراد يتبعون الأمم المتحدة، بل يختارون من العرب ليفعل ما يفعل بالمسلمين في بلادهم، ولا أحد يستطيع أن يتكلم، لأن الذي يشهد على هذه الوقائع ويمررها إنهم أبناء العرب. بل إنه حينما أريد تدمير العراق رشح للجنة التي تفحص خزائنه ومختبراته رجل عربي مسلم يحمل اسم محمد، محمد البرادعي، لم يكن كيميائيا بل كان قانونيا، ومع ذلك استعمل حتى مزق العراق شر ممزق، ثم أطمعوه بمصر فأوقع بالمسلمين فيها الموقعة الدامية وفر هاربا، وكان حليفه ليون يفعل فعله في ليبيا، واعترف هو على رؤوس الأشهاد وفي وسائل الإعلام بأنه غرر به، كأن اعترافه كان بسبب حرمانه مما ناله ليون من أجر كبير رشوة لتخبط الليبيين، وعملا شكليا في معهد دبلوماسي في بلاد العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرحم الله عاصم بن ثابت الأنصاري قائد جماعة ماء الرجيع، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. اللهم أخبر نبينا، اللهم أخبر عنا نبيك وقاتل حتى قتل. وكان ممن أسر زيد بن الدثنة، اشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، وأبوه هو أمية بن خلف الذي قتل في غزوة بدر، فكانت الفرصة سانحة لصفوان بن أمية أن يشتريه في مكة وأن يقتله ويصلبه انتقاما لأبيه، فلله ما أعظم زيد بن الدثنة حينما حبسوه وأرادوا أن يقدموه لصفوان بن أمية ليقتله، اختبره أبو سفيان وقال له: أيسرك الآن في هذه اللحظة وهو مسجون أو مقدم للصلب، أيسرك الآن أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك سالم في أهلك؟ سؤال يسأله أبو سفيان في ذاك الموقف الذي يحيط فيه الكافرون بزيد بن الدثنة ليقتلوه انتقاما لرأس الكفر أمية بن خلف الذي قال عنه بلال رضي الله عنه أرضاه حينما رآه في بدر: لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. يتوعد ويقطع على نفسه العهد لما كان يفعله به في الجاهلية من التعذيب: لا نجوت إن نجا، حتى قتل. فهذا أبو سفيان يقول لزيد بن الدثنة: أيسرك الآن أن محمدا تضرب عنقه وأنك سالم في أهلك؟ أي أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكان زيد في ذاك الموقف، وزيد بين أهله وأولاده وفي بيته وفي حقله ممتعا بأصحابه وجماعاته. فبما أجابه زيد رضي الله عنه يقول زيد: والله مقسما، لتعظيم جوابه وأنه على صدق فيما يقول، والله ما يسرني أني سالم في أهلي وأن يصيب محمدا شوكة تؤذيه، والله ما يسرني في أهلي، ما يسرني أني سالم في أهلي وأن يصيب محمدا شوكة تؤذيه. كلام في غاية الإيمان وموقف بطولي وإيثار للنبي صلى الله عليه وسلم على النفس: والله ما يسرني أني سالم في أهله وأن يصيب محمدا شوكة تؤذيه. حتى مجرد أن يشاك بشوكة، لا أن يكون في ذاك الموقف ليقتل، لا، بل حتى أن يصاب بشوكة صلى الله عليه وسلم، وأن زيدا معافى وسالما منها، لا يقبل ذلك، ينفي أن يقبل ذلك، يحرص على أن يكون فداء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الشوكة لا في القتل فقط. والله ما يسرني أني سالم في أهلي وأن يصيب محمدا شوكة تؤذيه. فقال أبو سفيان متعجبا من هذا الجواب، لأن زيدا كان في موقف لا يحسد عليه في نظر المشركين، وهو موقف الشهادة، وهو موقف إظهار المحبة لله ورسوله والانتقال إلى الدار الآخرة والفوز بالجنة. أيسرك الآن أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك سالم في أهلك؟ والله ما يسرني أني سالم في أهلي وأن يصيب محمدا شوكة تؤذيه. فيقول أبو سفيان متعجبا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. يا له من إعجاب اعترف فيه بالحقيقة المذهلة لكل كافر، وهي أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عالية في نفوس المسلمين، فهو الذي أرسله الله لإنقاذ البشرية، وهم الذين امتن عليهم ليكونوا أصحابه، يصلون وراءه ويحفظون عنه ويتعلمون منه ويتربون على يديه ويقاتلون معه ويحمونه وينصرونه، وهو الذي يشفع فيهم، وهم الذين نالوا الدرجة العليا، درجة الصحبة، وأكرم بها من درجة، درجة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي درجة ينتفي معها ولا يصل إلى مستواها كل تزكية، كل إنسان يتمنى أن يزكيه، أن يزكيه الناس، يزكونه بصدقه ويزكونه بأمانته ويزكونه بالثقة فيه وبعفافه، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الواحد منهم ونعت بأنه صحابي فاق الوصف بالصحبة كل وصف آخر. أيسرك الآن أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك سالم في أهلك يا زيد؟ بما يجيب والله ما يسرني أني سالم في أهلي وأن يصيب محمدا شوكة تؤذيه. فيقول أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، وهو النبي الشافع، وهو الذي يطمع كل مسلم أن يسقى من حوضه بيده الشريفة، وأن ينال شفاعته، وأن يصحبه في جنان الله الواسعة. حمل الرسالة فأداها كأحسن الأداء، وتحملها أصحابه وبلغوها والتابعون من بعدهم وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما خبيب بن عدي رضي الله عنه فهو أيضا قد بيع في مكة، واشتراه بنو الحارث، بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل، وكان خبيب قتله يوم بدر، خبيب قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر، فأراد بنوه أن ينتقموا له، فاشتروا خبيبا في مكة وأخرجوه إلى التنعيم ليعدموه ويصلبوه. ولكن قبل ذلك أسروه في مكة، فأظهر الله له كرامة عظيمة، طلب سكينا من إحدى فتيات قريش اللاتي يمررن به ليستحد به ويحلق بعض شعره، فجاءته به، ثم انصرفت، فجاء ناحيته غلام صغير يحبو، فأخذه خبيب رضي الله عنه ووضعه على ركبته وأخذ يلاعبه، وانتبهت المرأة للطفل الصغير وهو في حجر خبيب، والسكين قد نالها منها وأعطته إياه، فخشيت أن يذبحه، وحينما رآها فزع قال لها: لا تجزعي، سأرد إليك غلامك، لا تخافي، ما كنت لأذبح غلاما، جاء ناحيتي، ورده إليها. ودخلت عليه في وقت آخر فإذا بها تجد عنده قطفا من العنب، عنقود عنب يأكله في مكة في وقت لم يكن العنب موجودا فيها كما ذكرت، فهي كرامة له، إن كرامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع مثلها للبتور عليها السلام أم المسيح، حينما كان يدخل عليها زكريا فيجل عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فأسألها: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله. كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، خالق الزرع والحب والثمر والفاكهة، خالق كل شيء في أوانه، قادر على أن يخلقه ويرزقه لعباده الصالحين في غير أوانه. أخرجوه إلى التنعيم، فسألهم أن يدعوه يصلي ركعتين، فأذنوا له يصلي ركعتين، فأذنوا له فصلاهما، وكان يقول: لولا أن تظنوا أني خفت الموت لزدت غيرهما، ولكنه رضي الله عنه كان ينتظر الشهادة، فهو أعجل الناس إلى لقاء ربه، وتقدم وهو ينشد: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق، أي على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصالي. والأوصال هي مفاصل مجمع العظام، حيث يلتقي العظمان يكون بينهما المفصل، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو، والشلو هو العضو، وشلو ممزع أي مفرق لا يبالي أن يموت على أي صورة كانت، وأن ينتثر جسده أو أن تأكله الطير أو أن يفعل به ما يفعل. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. إنه موت في سبيل الله وطلب للشهادة لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وجدير بالناس أن يضعوا هذين البيتين نصب أعينهم وهم يرون الظالمين يفعلون الأفاعيل بالمقاتلين الشرفاء، يجمعونهم ويكدسونهم ويطلقون عليهم السلاح ويحرقونهم بالنار، بل ويخرجونهم من قبورهم أجسادا طاهرة سليمة لم يأكلها الدود ولم يستطع العدوان عليها ولم ينل منها التراب بشيء، يخرجونهم ويمثلون بهم ويشنقونهم ويفعلون بهم أكثر من ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر بإخراجهم من قبورهم وبيان سلامة أجسادهم أنهم شهداء حقا، وأنهم ليسوا كجثة أولئك المجرمين الظالمين المعتدين. ثم إن من كان يتزعم هذا العمل الذميم الحقير سلط الله عليه من طلبه للمحاكمة الدولية، وأين الفرار؟ وإن سلم سوف يعترف على أصحابه الذين أطلقوا له العنان وسوف يقادون معه. نعم، لن تحكم عليهم المحكمة الدولية بإعدام، وسوف تحبسهم وتسجنهم في غرف مرفهين، ولكنهم ما كانوا يصمعون به من الاستئساد على المسلمين والانتقام منهم، نجى الله المسلمين من شرهم وابتلاهم بقوم يبعدونهم عن المسلمين ويدفعون خطرهم عن المسلمين. فهذا موقف أبطال ماء الرجيع الذين غدر بهم المشركون من هذيل وبني لحيان مع قبائل عضل والقارة، ولجأ المشركون أيضا وفي نفس الوقت وفي نفس الشهر جماعة أخرى من المشركين هم بنو رعل وذكوان، لجوا أيضا إلى الحيلة والمكر والكيد والاعتداء على 70 من قراء القرآن. جاء أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة وهو مشرك يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبل هديتك حتى تسلم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل هدية مشرك، فأقام في المدينة واقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل جماعة إلى نجد يقرؤونهم القرآن ليسلموا، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحميهم وأنهم لن يمسسهم سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه شيء، ولكنه أراد أن يحرص على نشر الإسلام في بلاد العرب ما دامت أتيحت له الفرصة لذلك، فأرسل سبعين من أصحابه برئاسة المنذر بن عمرو الخزرجي، وهو أحد نقباء الأمصار السابقين إلى الإسلام، كان أحد النقباء في بيعة العقبة. وفي الجماعة حرام بن ملحان أخو أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، وكانت مع الوفد أم حرام زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وكان معهم ابن بديل بن ورقاء الخزاعي الذي جاء يستنصر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، أما ابنه فقد نال الشهادة في الموقع التي وقعت لهم مع بني رعل وذكوان من بطون بني سليم التي تعرف بسرية القراء في بئر معونة. وكان معهم أيضا عامر بن فهيرة راعي أبي بكر رضي الله عنه، عامر بن فهيرة راعي أبو بكر رضي الله عنهما الذي ركب مع أبي بكر رضي الله عنه في هجرتهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. عامر بن فهيرة راعي أبي بكر كان أيضا من هؤلاء الشهداء. وحينما انطلقوا وبلغوا بئر معونة سرحوا إبلهم وأرادوا أن يستريحوا ويريحوا دوابهم، وبعثوا حرام بن ملحان أخ أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، أرسلوه بكتاب إلى عامر بن الطفيل وهو ابن أخي أبي البراء ملاعب الأسنة الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمسس القراء شيء. وعامر بن الطفيل هذا ابن أخي أبي البراء ملاعب الأسنة غير عامر بن الطفيل الأسلمي الصحابي، فهما سميان، عامر بن الطفيل ابن أخي أبي براء ملاعب الأسنة مشرك قتله فيما بعد ابن عمه ابن أبي براء ملاعب الأسنة حينما علم بغدره بالقراء السبعين. أما عامر بن الطفيل الأسلمي فهو صحابي، فشتان بين الثرى والتريا. لما جاء الأنصاري حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل ابن أخي أبي البراء ملاعب الأسنة بالكتاب لم يعبأ به، وأمر رجلا بطعنه، فصاح حرام بن ملحان رضي الله عنه: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. لم يخاطبه بأنه غدر به، ولم يخاطبه بأنه ظالم أو مجرم، بل فرح بالشهادة التي كان يطلبها هو وإخوانه: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فهرع القراء إلى سيوفهم حينما أغار عليهم قوم عامر بن الطفيل ابن أخي أبي البراء ملاعب الأسنة، وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر استشهادهم جميعا، فقام يقنت يدعو على رعل وذكوان شهرا كاملا. وأرسل أبو البراء ملاعب الأسنة ابنه ليقتل ابن عمه عامر بن طفيل الذي غدر بالمسلمين، فقتله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. الحديث متفق عليه، واللفظ للإمام مسلم. وهذا الحديث فهم منه علماؤنا مثل ما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوب القنوت عند النوازل. القنوت عند النوازل لنصرة المسلمين وللانتقام لهم من الكافرين الظالمين المعتدين. اللهم إن المسلمين جوعى فأطعمنا وأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسنا واكسهم، اللهم إنهم حفاة فأحملنا وأحملهم، اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، اللهم أشدنا فيهم عجيب قدرتك وبديع نقمتك، اللهم اجعل دوائر السوء عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم. قطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. اللهم إن عنا غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب شيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. اللهم عدت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على أحد كما حزن على بئر أهل معونة، كما حزن على أهل بئر معونة، لكونهم لم يرسلهم للقتال، وإنما هم مبلغون رسالة الله. وقد جرت عادة العرب بأن الرسل لا تقتل، واليوم تقتل الرسل، ويقتل الحاج والمحرم، ويقتل المعتمر ويؤسر، ويرسل إلى خصمه ليمزقه شر تمزيق. فاللهم نجنا من هذا الضيق يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي.